أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام الرواية عن ابن عباس، روايات الرواية الواردة عن ابن عباس، يقول: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، علمني من غرائب العلم. قال: ما صنعت في رأس العلم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال الأعرابي: وما رأس العلم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال: معرفة الله حق معرفته. فقال الإعرابي: ما معرفة الله حق معرفته؟ قال: أن تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا ند، وأنه واحد أحد، ظاهر باطن، أول آخر، لا كفو له ولا نظير له، فذلك حق معرفته. انتهينا إلى خصائص المعرفة الفطرية وآثارها. طبعا الكلام الذي ذكرناه في مسألة الفطرة، واللي كان على عدة نقاط كما ذكرناها، وقلنا اليوم ندخل في الأمر السابع: ما هي آثار وخصوصيات هذه المعرفة الفطرية؟ كما هو معلوم أن هذه المعرفة الفطرية من أبرز الفوائد فيها وأن يحصل الإنسان على أنس بالله سبحانه وتعالى، ويقيم ارتباط وثيق وانجذاب إليه سبحانه وتعالى، فتحصل عنده حالة الخوف والرجاء في جميع نواحي الحياة. الإنسان من بعد ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى تتغير كل نظرة عنده عن هذه الحياة إلى نظرة أخرى، لأنه يلاحظ من أن الله سبحانه وتعالى أولاً وقريب من كل شيء، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بل كما في الروايات يحول بين المرء وقلبه أي مسألة، بل أي تصور، إذا أراد أن يتصوره الإنسان أن الله مطلع عليه قبل أن يطلع عليه نفس الإنسان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو أنه يرى أن كل شيء هو بيده، لأنه الثقافة اللي موجودة عند الإنسان الذي لا يمتلك تلك المعرفة ولم يقوي تلك المعرفة، معرفته بالله سبحانه وتعالى دائما تكون عبارة عن معرفة مبهمة، ولذلك يتصور بأنه الله سبحانه وتعالى ليس بيده شيء. وصحيح يقول الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، ولكنه في الواقع هو هذه المسألة أصلا شاك بيها، بدليل أنه يذهب ويتذلل إلى الأغنياء ويتصور أن هؤلاء هم من يغنوه وهم من يعطوه وهم من يخرجوه من هذه الحالة إلى حالة أخرى. هذه من نابعة؟ نابعة من الجهل بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. بل يذهب إلى الطبيب ويعتقد بأن الطبيب هو من يشافيه، لا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون هو المشافي، وإنما كل هذه تكون أسباب. فلهذا يتعلق بالأسباب دون المسبب لها، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فهذه القضايا بالإضافة للمشاكل التي يتعرض لها الإنسان في كل وقائع الحياة. الإنسان صاحب المعرفة تكون نظرته واعتقاده طبق الموازين التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عبده، بينما الإنسان الذي لم يكن كصاحب، يعني لم تكن عنده هذه المعرفة واضحة، فتكون تصرفاته واضحة أنه شني تصرفاته ليست تصرفات صحيحة، والأفعال ما تشوف أنه أفعاله تكون أفعال ليست هي أفعال إنسان مؤمن متقي يعرف قيمة العطاء الذي أعطاه الله إليه. هذا كل أصلا كل تصرفات تكون، وهذا واضح، يعني ما يحتاج للإنسان أنه أدنى تأمل يشوف الواقع اللي أمامه. ولهذا لو كان الإنسان يعتقد بالقيامة كاعتقاده بالنار التي أمامه، إنسان إذا أكو نار قدامه ما يجي يتقرب له لأن عنده يقين أنه تحرقه. لو كان نفس الاعتقاد هذا اللي عنده بالقيامة لما تصرف تصرفا لا يليق بساحة الحق سبحانه وتعالى، لأنه كما يقولون الكون محضر الله، فكيف تعصي الله وأنت في محضره؟ هذا الكون كله محضر الله. فلهذا الإنسان العارف والإنسان الذي يكون صاحب رؤية إلهية من خلال معرفته بالله سبحانه وتعالى، هذه المعرفة الفطرية، بعد لا يرتكب الذنب، لأنه يرى أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه أول الناظرين إليه. فثقافته تختلف، رؤيته تختلف كما قلنا، وهذا يرجع علما، يرجع إلى الخصائص الموجودة في هذه المعرفة الفطرية. هذا الأمر السادس السابع. الأمر الثامن، بعد أن عرفنا أنه هذا الدليل اللي هو دليل الفطرة أو الفطرة المتأصلة والمتعمقة من روح وجود الإنسان والركيزة الأساسية في روح الإنسان، كيف وما هي الطرق التي يمكن من خلالها أن نظهر الفطرة، تنكشف ونبلورها نقويها؟ شنو طرق؟ ما هي الطرق؟ هناك عدة طرق. الطريق الأول للكشف عن الفطرة، لأنه كما قلنا أن هذه الفطرة تتعرض إلى غبار، هذا الغبار اللي يكون شني يترين عليها، شكل رين على هذه الفطرة. فالعامل الأول في إظهارها وبلورتها هو تذكير الأنبياء والأولياء، وهذا واضح من قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على ما أشار إليه في الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ماذا قال الإمام؟ بيّن أنه ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق الأنبياء، شنو المسؤولية؟ فلذلك يقول: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته. إنسان في غفلة يعيش، طالما أنه يرتبط بعالم المادة ويصير هذا عالم المادة يشكل الأس الأساس في غفلة الإنسان، إذا اتوجه وتوجه إلى هذا العالم اللي هو عالم المادة من دون أن شني، من دون أن يكون عنده حالة من الالتفات إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى والالتفات إليه سبحانه وتعالى وإلى ما يريده. هذا العالم اللي هو عالم المادة يشكل لبن الأساس لغفلته. لذلك جاءوا الأنبياء سووا، يقول الإمام سلام الله عليه: حتى يذكروهم، يثيروا لهم دفائن العقول، هاي اللي هي الموجودة بداخلهم، هذه الدفائن يثيروها، مثل ما أنت تجيب فتشي هذا الجمر اللي هو غطال رماد، شو تسوي؟ تثيره، توخر من عنده شني، توخر من عند الرماد حتى تبرز تلك الجمرة الملتهبة. ويذكروهم بموقف الميثاق، وذاك الموقف الذي كما في الروايات التي تلوناها والتي أخذ الله سبحانه وتعالى العهد عليهم بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وواضح من أنه الرسالة الأولى للأنبياء من خلال هذا الكلام هو إيقاظ الفطرة، الفطرة اللي هي شنو؟ اللي هي تعرضت إلى ذلك الغبار وذلك الرين. ويدعون الناس علما، ماذا يدعوهم؟ يدعوهم إلى أن يكونوا ويأتوا ويوفوا بما فرضه الله سبحانه وتعالى وهذا الميثاق الذي عقدوه في قلوبهم مع ربهم سبحانه وتعالى. هذا الكلام اللي أو النقطة الأولى اللي هي شني؟ اللي هي تظهر الفطرة وتبلورها، هذا العامل الأول. العامل الثاني المصائب والبلايا، حتى نعرف بأنه المصائب والبلايا شنو دورها. الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المصائب ماذا يفعل؟ شنو شو تسوي؟ وهذا مو فقط، هذا بعالم التكوين كله موجود، إذا أريد مو فقط في الإنسان. اليوم هذا المعدن إذا ردت تخليه معدن نفيس قوي يتحمل، الآن هاي الطائرات والأدوات الثقيلة والوسائل الدقيقة، تلاحظ من تجي للعامل الأساس بيه مأخوذ أنه عندما يصنعون هذا الشيء، هذا الحديد يوجهوا له نار جدا قوية، ومثلا هذه المحركات الآن اللي في بالنسبة لهذه الطائرات أو القطارات أو السيارات، هذا الحديد يأتون به يلقونه في النار، ثم بعد ذلك يبردوه ويلقونه في النار، ثم بعد ذلك يبردوه 4 إلى كم مرة يسووها، بحيث حتى يكون هذا الحديد قابل لأن يكون شني؟ يتحمل قساوة الأجواء وقساوة النار الموجودة بالمحركات. هذا إذن هم عامل تقوية. فالبلايا تشكل عامل أساس في تقوية شخصية الإنسان حتى يتحمل أعباء هذه الحياة. هذا شنو اللي تسوي هاي البلايا؟ تكشف الفطرة وتبلورها. ولهذا القضية واضحة، أنه لما إجا واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام، هذه معروفة القضية، دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله دلني على الله، ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. شلون دول كل ساعة واحد يجيني، مع أنه معرفة الله مركوزة في داخله، وإن كانت على نحو البساطة دون التركيب، دون التركيب، لأن علم بسيط، هو يعلم بربه ولكنه غافل عن هذه المعرفة. فشلون تطلع هاي المعرفة؟ الإمام يقول له يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال نعم. أو ركبت سفينة قط؟ قال نعم. قال فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال نعم. قال فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ فقال نعم. قال الصادق عليه السلام فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. فالإنسان بمجرد أن يغفل عن الأسباب، شوف بالعكس تصير القضية، نحن عندما نطمس الفطرة إذا التفتنا وجعلنا للأسباب استقلالية، إذا خلينا للأسباب استقلالية غفلنا عن من؟ غفلنا عنه سبحانه وتعالى. بعد ما نلتفت إليه، لمن نعمل؟ نعمل بالأسباب. وهذه كما هي الغالب الآن، الغالب الناس ملتفتة إلى الأسباب، بل وجاعل للأسباب استقلال. يدخل واحد على الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله، الآية تقول ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شلون هنا الآية تقول وما يؤمن أكثرهم بالله، وشلون بذيلها تقول إلا وهم مشركون؟ شلون ينسجم هذا؟ شرك مع الإيمان شلون؟ فالإمام سلام الله عليه قال كقول بعضكم لبعض، ما معنى الرواية لولا فلان لمتوا. هذا هو الشرك الذي ينسجم مع المؤمن، ولكن أكو عنده شرك. هو الشرك مو فقط أنه الشرك في مسألة أنه هذا يقول أن الله واحد لو مو واحد، لا، التوحيد عندنا مراتب كما سيأتي، في قبال الشرك يكون له مراتب. فقال لك قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكت أو لمت، يعني معنى أنه جعل الاستقلالية علما، جعل الاستقلالية لهذا الشيء، مع أنه هذا شني سبب، فكيف أنت تجعل الاستقلالية؟ فالإنسان إذا توجه إلى الأسباب وجعلها مستقلة، يعني هي اللي أساسا الأسباب هي اللي تعطي الأثر، فهذا الإنسان غافل عن الله سبحانه وتعالى، والشرك كما يقول الإمام سلام الله عليه. بينما لا، إذا الإنسان توجه إلى مسبب الأسباب، إذا توجه إلى مسبب الأسباب خب بيده كل شيء، لأن كل شيء بيده، وكل شيء الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه ذلك الأثر، فبيده سبحانه وتعالى كل شيء. فلهذا الإمام يقول له أنت تعلق قلبك بشيء؟ قال له نعم. ليمتهاي من شاف الأسباب كلها بعد انتهت، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ماكو، كل هاي الأسباب كلها كلها انتهت بعد ما بيها. رأسا هنا الفطرة صار بيها ظهرت وبرزت أنه راح يتعلق قلبك بمن أو تعلق قلبك بمن بشيء بقوة بقدرة ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول هذه المصائب والبلايا هي من جملة الأسباب اللي تكون شني تبلور الفطرة وتربي الفطرة. ولهذا القرآن الكريم يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. من تشوفون أرواحتكم تهيتوا بعد، لكن شني فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. بمجرد ما وصلك للجرف هو يتصور الإنسان بأنه انتهت القضية، أنه هو يعني كأنه لا يريد شلون بتعبيرنا بعض أنه يقول لك أنا مشيها خلنا أنجى وذيك الساعة. الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها، الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها علما حضوريا تفصيليا. هذا هو المبنى الحق الذي ذكروا. على كل فهذه من جملة الأسباب اللي تبلور الفطرة وتظهرها. الأمر الثالث اللي هو الاهتمام بالآيات الإلهية. الإنسان دائما الله سبحانه وتعالى الآيات اللي للمخلوقات مالته يتعرف عليه ويشوف بأنه هذه الآيات اللي الله سبحانه وتعالى خلقها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذه الآيات الإلهية الإنسان من يجي يشوف أكو قضايا كثيرة، بحيث لما يتأمل بهاي الأشياء سبحان الله يعني فعلا أنه هاي من يشوفها الإنسان يقوم يعني مباشرة يدرك من خلال وجدانه العظمة الإلهية والقدرة الإلهية. والعامل الآخر اللي هو عامل العبادة والطاعة، هذا العامل اللي هو عامل العبادة والطاعة أيضا من الأمور المهمة، واللي الله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى العبادة والطاعة. ولذلك يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح؟ طبعا هذا الطريق اللي هو الطريق كما هو معروف، هذا الطريق اللي هو طريق يتعلق بمن؟ يتعلق بالمؤمنين، باعتبار الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الطريق اللي يقول وما خلق، هذا اللي هو مختص ومقتصر على المؤمنين. واضح شلون اللي تتحقق من خلاله أقصى مع درجة في معرفة الله سبحانه وتعالى. لهذا ورد عن الأئمة عليهم السلام التأكيد على أن الصلاة والدعاء تشكل عامل أساسي ودور أساسي في زيادة المعرفة وبلورة المعرفة الخاصة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله لما كان يذكر بشأن الصلاة ماذا يقول؟ النبي يقول صلى الله عليه وآله يقول الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، وهي منهاج الأنبياء، وللمصلي حب الملائكة وهدى وإيمان ونور المعرفة. لأنه هذني هاي الصلاة الإنسان من يجي يقول مثلا هاي الأوقات اللي تصير بها الصلاة أوقات محددة، شو تسوي هاي الصلاة؟ هاي الصلاة تجلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله مثل الصلاة بهاي، يقول كنهر جار على باب أحدكم يغتسل به 5 مرات. يقول الصلاة مثل النهر الجاري على باب أحدكم يغتسل به 5 مرات، فهل يبقى شيء بعد من الدرن ومن الرين؟ لا، ما يبقى. فالأوقات هذه اللي يرتبط الإنسان بها مع الله سبحانه وتعالى، هذه تشكل عامل أساسي لحصول أقصى درجات المعرفة. والروايات فيها كثيرة، والأمور والمصادق جدا كثيرة في هذا الصدد. فلهذا حتى ورد عندنا في الأدعية من أن في الروايات من أن الدعاء تعتبر مخ العبادة، واللي هي تكون عصارة العبادة. واضح؟ على أي حال، الإنسان من خلال هذه العبادة ومن خلال هذا الدعاء يتوجه إليه سبحانه وتعالى: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك أو نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن هذه العوامل الأساسية التي ذكروها والتي ذكرت في الروايات وفي الآيات أنها عوامل أساسية لتقوية الفطرة وبلورتها. فلذلك هذه المهمة اللي في الواقع الآن تعتبر من المهام اللي تحتاج المن تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى تعب، لأنه طالما تطور الوضع وتطور العلم، هذا اللي تشوفه الآن، بدأت الناس في الواقع تفقد بريق ولمعان ذلك النور القلبي الموجود عندها، بدأت تتكئ على ما هو من هذه الأمور المادية. مع الأسف الأمور المعنوية أضحت فد شيء من الماضي ما لها علاقة الناس بيها. نعم، مو أكثر تتصور الناس بأنه هذه قضية أنا أصلي هاي 4 ركع أو أصلي 2 ركعة أو أصلي 3، غير ذني أنا قاعد أصلي، مع أنه هذه الصلاة ليست بصلاة، هذه صلاة صورية. لكن الصلاة الحقيقية اللي إلها هو أنها كيف أثرت عليك هذه الأعمال. والإنسان لا يمكن أن يصل إلى تلك المعرفة التي يريدها طالما إذا كان هناك حجاب، والأحجب الموجودة هي نفسها أساسا العمل. الإنسان هو من جعل الحجاب على هذه المعرفة الفطرية. كيف؟ يعني هسه مثلا الإنسان عندما يتداول الحرام في الأسواق يصلي، هو يقول لك أنا أصلي، أنا ما عندي مشكلة أصلي، لكن ما فائدته وهو يعمل في الربا؟ ما فائدة هذه الصلاة وهو مثلا قاطع لرحمه؟ ماذا تفعل الصلاة وهو مثلا يؤذي جيرانه؟ هذه كلها تشكل حجب. لذلك علماء الأخلاق لما يجون ويذكرون أنه من يعبرون، يقولون بأنه القوى التي أو القوى التي تكون في الإنسان، يذكرون هذه القوى اللي تتعلق بأصول الأخلاق 3، اللي هي الشهوية والغضبية والعقلية اللي تتعلق بالعقل العملي. هذه القضايا الأخلاقية والتي يكون العدل فيها هو شني؟ هو الحد الأوسط من هذه القوى. الإنسان إذا ارتكب معصية شكلت هذه المعصية حجاب، شكلت المعصية غطاء، شكلت المعصية غفلة، لأنه الأثر اللي تعطي هذه المعصية هي اللي تشكل عامل الغفلة. إذا شكلت عامل الغفلة، ولذلك في بعض الأحيان الإنسان دائما يعيش حالة من من بتعبيرنا إحنا، يعني حالة من النفرة، نفور. سبب شنو هذا النفور؟ سبب النفور أنه أكو عندك رذائل، أكو عندك صفات، أكو عندك أعمال. ولهذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما سأله شخص قال: يا أمير المؤمنين، أنا إذا أريد أن أستيقظ لصلاة الليل ما أقدر، أحس يصير عندي في الثقل، هذا الثقل ما يخليني أقوم لصلاة الليل، فشنو هذا سببه؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أنه ذنوبك قد قيدتك. هاي الذنوب هي اللي هي قيدتك، أنت قيدت نفسك بنفسك. فالإنسان عندما يفعل الذنب يقيد نفسه بنفسه، لأن هو اللي قيدك، هذا ما حد مقيدك. إذن هذا أثر تكويني. المسألة بهذا الخصوص، الذنوب لها آثار تكوينية، وآثارها التكوينية قد تكون أشد من الآثار المادية بالنسبة للأشياء. نقطة مهمة، الأمور المادية لها آثار، شيء لا ينكر، النار تحرق، ولكن أثر الذنوب باعتبار أنه أيضا هو أثر تكويني، لكن قد يكون أشد من آثار الأمور الخارجية المادية. لذلك ينبغي للإنسان أن يتأمل في كل ما يفعل لئلا يقع في الخطأ وفي الذنوب، وهذه الذنوب هي التي تشكل ذلك الحاجز فتمنعنا من ذلك اللطف ومن ذلك الأنس الإلهي الذي من خلاله الإنسان من خلال تلك الفطرة يعيش تلك اللحظات التي تكون من أروع اللحظات. الإنسان واقعا لو أراد أن يعني يوازن أو يحاول أنه يريد يشوف يتأمل أيهما ألذ، هذا الإنسان الذي يمتلك المليارات، لو الإنسان الذي له ارتباط ومحبة بالله سبحانه وتعالى ولم يمتلك قيراطا واحدا. يعني لو نريد نشوف نقايس بين أنس أبو ذر الغفاري الذي عندما أخذوه الثالث وين ودى إلى الربذة، والربذة منطقة نائية جدا، ما بيها أحد، طريق بالسنة مرة يتعدون عليه الحجاج اللي هم مو كل الحجيج، وبين معاوية بن أبي سفيان. قدمت لك معاوية غير معاوية من الموجودين ممن يدعون أنهم مسلمون، أيهما أفضل في تلك اللحظات اللي يعيشها أبو ذر الغربة وكلها، وبين من هو موجود يمتلك الأموال ويمتلك الجاه ويمتلك الكرسي ويمتلك كل شيء بالنسبة لهذا الوجود المادي؟ قطعا أن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه له أنس بالله سبحانه وتعالى ليس له حد. بمقدار ما سار الإنسان إلى الله، بمقدار ما وصل الإنسان إلى الله، بأي مقدار هو حصد وزرع، يكون أنسه بالله سبحانه وتعالى أشد. ولهذا من يقول بأن أبي ذر أو أن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه كان يعني متألما، نعم قد يكون أنه بالنظر إلى هؤلاء أنه ينظر إليهم أنهم ما فعلوا في الدين وما فعلوا في الإسلام، ولكن بالنظر إلى ربه وإلى محبوبه فهو كان يعيش أروع لحظات. هذا الحجر الذي كان يضعه على بطنه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء اللي هم الأسوة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى، أصلا كان يضع الحجر وهو ملتذ بمن؟ مو ملتذ بهذا الأكل اللي موجود، وإنما ملتذ بالقرب الإلهي، لأن القرب الإلهي الإنسان العارف بالله ألذ ما يكون عنده هو القرب الإلهي. وإلا حتى بالروايات، احنا قلنا في الروايات الموجودة أن الإنسان العارف بالله بعد ما يلتذ بأي شيء، إذا تريد تجيب له شيء مادي بعد ما يلتذ به، أصلا ما يلتذ به بعد، مو يب لا أموال لا كرسي لا جاه لا حرس لا كذا، بعد مو يب هذا أصلا. لماذا؟ لأنه يعيش حالة الأنس بالله، والذي يعيش حالة الأنس بالله بعد ما له رغبية أصلا، هم يحب ينعزل، يحب ينعزل بعد ما يريد واحد أنه شني، ما يريد واحد يشغله. وهذا واضح أن الإمام زين العابدين عليه السلام من إجا ووقع في أخذته الصعقة في بيت الله الحرام، لما إجا ذلك الرجل وبكى استيقظ الإمام، قال من هذا الذي أيقظني، أو من هذا الذي شغلني عن ذكر ربي؟ ما يتقبل واحد يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا هسه احنا نذكرها من باب الكلمات الموجودة، لكنه حالة الأنس لا يدركها إلا أصحابها الذين هم وصلوا إلى تلك المرحلة، هذه حالة الأنس. بعد ما يتوجه إلى الدنيا، الذي يتوجه إلى الدنيا لا علاقة له بهذه المعرفة. ولهذا الروايات واضحة عندما تقول أن الجنة، أن الدنيا والآخرة ضرتان، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت عن من؟ عن الأخرى. تتقرب للدنيا تبتعد عن الآخرة، تتقرب إلى الآخرة تبتعد عن الدنيا. بقي عندنا مطلب أخير، هذا المطلب الأخير اللي هو نحن قلنا أن الفطرة هي ذلك العلم الحضوري الموجود بالنفس، والعلم هو شنو؟ انكشاف. العلم انكشاف، هذا العلم الحضوري اللي هو انكشاف واضح يكشف لك دور، دور من؟ دور الانكشاف. لكن هنالك رأي للشيخ المشايخ رحمة الله عليه الشاه آبادي، كما قلت عند كتاب اسمه كتاب رشحات البحار، الشيخ آبادي عنده أكو رأي، هذا الرأي ينطلق به ممن؟ ينطلق من أنه المعرفة الفطرية كيف هو فسرها، شلون فسر هاي المعرفة الفطرية، واللي الشيخ أو السيد الخرازي الله يحفظه كأنما يقول هذا فتشيء يعني تفصيل تكلف به لعله، أو ما يحتاج لهذا التكلف. الشيخ الشاه آبادي إلى تفسير وبيان للمعرفة الفطرية ما سنتناوله في الغد إن شاء الله، حتى نختم بحث الفطرة ودليل الفطرة ونطبقه إن شاء الله. هذا إذا ما كفت شيء عندنا مثلا نشوف شيء آخر يحتاجه، وإن كان يعني إن شاء الله يمكن أن يكون بهذا المقدار. ذكرنا بحث الفطرة، بقي عندنا فقط تفسير الشاه آبادي إلى الغد بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.